من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان ما يعتبر رؤية وسبيلا سبله وسلكه ابن أبي العز فيما يتعلق بالخروج من الخلاف، وذكر بعض ما يراه كسبيل للتعلم وكذكر لأسباب التفرق والضعف. ثم ذكر مما يراه فيقول: ويرى أيضا أنه مما زاد، ويرى أيضا أنه مما زاد من تمكن الخلاف والفرقة وتولية قاض من كل طائفة معينة، وقد ضاعت حقوق كثيرة بسبب ذلك. ويرى أنه لا تقوم مصالح الناس بالعمل بقول إمام معين لا يعدل عن قوله إلى قول غيره أبدا، لا يعدل يعني لا ينتقل عن قوله إلى قول غيره أبدا. وكان النهي عن الافتراق حين رأوهم افترقوا أولى من تقريرهم على الافتراق وفعل ما هو باعث لهم على الإصرار على الافتراق، ولم يكن هذا في صدر الإسلام، أعني تولية قاض من كل طائفة، وإنما حدث في سنة 664 في أيام الملك الظاهر بيطر. ومن عوامل الفرقة أيضا وازديادها تولية إمام راتب من كل مذهب عند البيت الحرام. يعني إيه؟ يعني بيقول أن من العوامل التي زكت التفرقة وكانت سببا في تمكنها بين الناس هو تولية قاض من كل فرقة، يعني قاض حنفي للحنفيين، وقاض شافعي للشافعيين، وقاض مالكي، وهكذا. قال هذا كان يعمق فرقة الخلاف، لأنه يعود الناس على اتباع رجل واتباع قول رجل كما كان يتبع الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من الدين، ليس من الدين أن تنصب على الناس رجل وتلزمهم بكلامه أبدا، لا يعدل عن قول غيره أبدا حتى وإن كان الحق في قول الغير. فكل من الناس يرى أن الإمام عين لهم لكل فرقة قاضي، هذا إيه؟ طبعا هو بيذكر الكلام ده على وفق الحال الذي وقع، لكن هذا الكلام يعلمنا إحنا ماذا؟ يعلمنا أن مسألة التمسك سواء عين عليك أو تمسكت أنت به أيا كان الحال، والإصرار على أن تسير وراءه وأن تقول بقوله ولا تعدل عن قوله أبدا، هذا المسلك هو إيه؟ من مسالك أسباب الضعف والتفرق بين المسلمين، ومن أسباب ذهاب ريحهم، ومن أسباب جعل قوتهم وبأسهم بينهم، من أسباب جعل قوتهم وبأسهم بينهم. واضح؟ وكذلك المصيبة أكبر أن وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا يجعلون لكل طائفة الإيمان في ناحية من نواحي الفرق، يعني الأربع جهات بتوع الكعبة كل جهة يبقى فيها إمام لناحية من إيه؟ لكل فرقة من الفرق. ومن عوامل الفرقة أيضا هو الزيادة، وازدياده تولية إمام راتب من كل مذهب عند البيت الحرام وفي الجامع الأموي بدمشق وغيره من المساجد، حتى أنه حكي أنه كان يدخل المسجد الواحد فيصلى الجماعة في الوقت الواحد أربع، يصلي الجماعة في الوقت الواحد أربعة أئمة، إمام على المذهب كذا وعلى المذهب كذا وغيره، بل وأكثر من ذلك في الوقت الإيه؟ الوقت الواحد. ولازم كل إمام الصلاة على صفة لا تعدى، وإنما شرعت صلاة الخوف مع الفعل المناسب للصلاة لتكون الجماعة، وكثر مشروعية صلاة الخوف بمعنى إبطاء تسليم أكثر من إمام الواحد في كل مسجد. يقول يعني لو كان هذا له طريق، لو كان هذا له طريق لكان أولى الطرق وأولى الأماكن به صلاة الخوف لتعذر أن يجتمع الناس في إمام على إمام الواحد، ولكن في صلاة الخوف لم يجوز لهم ذلك، إنما جعل أن يصلي البعض وينتظر البعض. فبيقول يعني أن هذه من الأمور التي أحدثت في الناس تمكن للفرقة وتمكن للصلاة. طبعا الكلام اللي بيحكي عن واقعه، لكن اللي يفيدك أنت في واقعك إيه؟ أن كل عامل يشبه هذه العوامل سواء صنعته أنت أو فرض عليك هو من أسباب ضعف المسلم ومن أسباب عدم قوته. ومجمل تلك العوامل التي يرى أنها من أسباب الفرقة التي أضعفت كيان الأمة وعرضتها للانهيار هي التعصب المذهبي، هي التعصب المذهبي. جزاك الله خيرا. إنشاء مدارس لكل مذهب على خلاف، وتولية القضاة على المذاهب الأربعة، وإحداث إمام راشد لكل مذهب للمسجد. ترى الكلام ده أنا بقرأه عليك ليه؟ عشان تفهم مسألة مهمة. نحن قلنا أن من أسباب وأهمية دراسة العقيدة، هناك سبب مهم من تلك الثلاث أسباب التي ذكرتها، وهي إيه هو السبب؟ جمع الناس على منهج واحد، وهو منهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين من بعده، وما كان عليه الصحابة الكرام، مش كده؟ اللي هو إيه؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، كده العيون. يبقى إذن من أسباب دراسة العقيدة هو أن تكون على نهج واحد، هو نهج الأنبياء جميعا، ونهج محمد صلى الله عليه وسلم والذي صار من بعده عليه الصحابة الكرام. ولا سبيل إلى جعل الأمة على قلب رجل واحد إلا بهذا. ولا سبيل إلى جعل الأمة، طبعا قلب رجل هنا مش رجل اللي هو رجل منا، لا، اللي هو على أن تكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يكون الناس جميعا في هذه الحالة على هدف واحد وعلى مصار واحد وعلى رجاء واحد وعلى خوف واحد. واضح؟ يبقى وحدة المسلك هي الوحدة الحقيقية، وحدة الطريق هي الوحدة الحقيقية التي لا تجعل أحد يغار من أحد، ولا تجعل أحد يحقد على أحد، ولا تجعل أحد ينتقد أحد. واضح؟ لكن النهاردة لو خرج في الناس منادي وداعي وقال أنا أجمع الناس على طرق الدين كافة، وأنا أجمعهم على الدين كله، لا نأخذ من بعضه دون بعض، لكان وجود هذا الرجل فقط، وجود هذا الرجل دون أن يكون قد اقترب الناس، لأنه كيف يكون الإمام؟ يكون الإمام بأن يجتمع الناس عليه، ولا يكون الإمام بأن ينادي في الناس بأن يؤمنوا. يعني هناك طريقان ليكون رجل على الخلف، إما أن ينادي هو، وإما أن ينادي الناس به، إما أن ينادي هو، وإما أن ينادي الناس به. فإن نادى هو في الناس وقال أنا الكبير عليكم اتباعي، كان ذلك مسار اختلاف، ليه؟ قد يرضى به البعض ولا يرضى به البعض، كما هو واقع في زمنين. أنت قد ترد مذهب ما أو طائفة ما أو كبير ما إلى آخره، وقد يقبله الآخرون، لكن عندما اجتمع الناس عليه، عندما اجتمع الناس فرصة الاختلاف عليه قليلة، وإن وقعت سيتصدى له الناس ولن يتصدى هو له، إن وقعت ستتصدى الناس، كما وقع في زمن أبي بكر. ما اختار أبي بكر نفسه، إنما الذي اختاره الناس. لماذا؟ لأن الناس كانت على وحدة في الفكر والتصور والمعتقد، ويعلمون ما المراد، ويعلمون قيمة الإمام، يعلمون قيمة الإمام. فلما أرادوا أن يكون لهم إمام أرادوا أن يكون لهم ذلك امتداما على ما كانوا عليه في زمن النبوة، فاختاروا أقرب الناس للنبوة، فاختاروا إيه؟ أقرب الناس للنبوة إعمالا للمنهج، وليس اختيارا للرجل لذلك، وليس تعصبا لشخص أو طائفة. بينما لو كان هو الذي ينصب نفسه عليهم لتقاتل المهاجرون مع الأنصار، أو لتقاتل مثلا الخزرجين مع الأوس، أو لتقاتل هؤلاء مع غيره بسبب فقده، أو بسبب لماذا تكون أنت ولا يكون غيرك. لما عندما يختاره الناس لا يستطيع أحد أن يقول له لماذا تكون أنت ولا يكون غيرك، دي مش قضية. الأهم منها عندما يختاره الناس سيختاره الناس على معطيات معينة، لن يجتمع الخلق أو غالب الخلق إلا على المنهج، إلا إذا اجتمعت قلوبهم أولا. واضح كلام ده؟ مفهوم ولا مفهوم؟ لن يجتمع الخلق إلا إذا اجتمعت تصوراتهم أولا. فهو بيحكي على أن سبب ضعف الأمة وسبب تفرقها أنهم ربوا على تعميق الخلاف، وربوا على أن يكون أنت إيه؟ لا أنت مش صلي أمامك، فكأنه يقطع أواصر المسلمين. يعني أنت تبقى قاعد في هو معي، أنا أقول لك لا روح لإمامك، أنا لي إمام غيرك. يبقى إذن إيه؟ هذا تقصيل وتعميق وتمكين لعوامل الاختلاف. واضح الكلام ولا؟ ومجمل تلك العوامل التي يرى أنها من أسباب الفرقة التي أضعفت كيان الأمة وعرضتها للانهيار هي إذا مجمل هذه المشاكل إذا احفظهم عنك. مجمل أسباب تفرق الأمة، الكلام ده هو طبقه على سنتنا، على 1415 هجري، طبقه على زمنه. التعصب المذهبي، وطبعا التعصب المذهبي يدخل فيه التعصب لمذهب فقهي، وأشد منه التعصب لمذهب عقائدي. ولذلك ساعة أن يكون العقيدة مذاهب تعرف أن الأمة تنطلق إلى دمارها، لأن الأمة انهارت لما فتحت أبواب الاتباع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مات فتح أبواب الخلاف فيها ولم ينغلق، لما انتصرت المذاهب العقائدية. ومعنى مذاهب عقائدية يعني تعدد عقائدي، معنى مذاهب عقائدية يعني تعدد عقائدي، ولا يتصور في ملة الإسلام تعدد عقائدي، وإن تصور تعدد عملي مذهبي من باب فتح باب الاجتهاد. مفهوم؟ التعصب المذهبي يدخل فيه كل من تعصب حتى ولو بطائفة، وليس المذهب هنا مراد الحنفية أو المالكية فقط، وليس المذهب هو القدرية والشيعة والخوارج فقط، لما كل من تعصب على مذهب ولو عملي ولو عملي. فمثلا واحد يرى أنه القصر في الصلاة القصر، فصاغر بنفر من الناس فاختلفوا هيقصر الصلاة ولا لا، هو يرى من القصر واجب. هو لو كان يتعامل مع القضية بعلمه مع ثبوت الوجوب عنده هيعلم ان الامر يسعه ان هناك من يرى الوجوب ومن يرى الوجوب، لكن لما يبقى في تعصب مع صحة مذهبه مع صحة مذهبه يدخل، هيبقى الامر ينقلب الى سبب للفساد وليس سبب للخير، حتى انه سيبطل صلاة الذين لم يصلوا، حتى انه لا يصلي معهم او لا يصلونهم معه، وهكذا. كل هذا بسبب مش بسبب التراجع على الحق، ولا بسبب القول بان الغناء كذا، ولا بسبب الاعلان بمذهبه، انما هو بسبب التعصب المذهبي. ففرق بين التعصب المذهبي وبين الصدوع بمذهبك وبين بيان ما انت عليه وبين الاستنصار لما تقول. دي اربع احوال، الاربع احوال دول ثلاثه منهم جائزه ووقع بين الصحابه رضي الله عنهم، وهو تخلف وهو معذرة، اختلاف التعدد. أما التعصب يقلب الخلاف تعدد إلى خلاف خضار، حتى أن الرجل الذي يكون في جماعة كذا لا يعامل ولا يصلي ولا يدخل مسجد من هو في جماعة كذا، والاثنين قولهم قد يكون من أقوال المقبولة على مذهب واحد، قد يكون من العمليات المقبولة على مذهب واحد. مثلا يعني مما نراه يقع في بعض المساجد، ومما شدد البعض في بعض الطوائف إلى غيرها. وإنشاء مدارس لكل مذهب على حد، إنشاء مدارس لكل مذهب على إيه؟ طيب ده كان في زمن انشاء لكل مذهب مدارس، المالكيه لهم مدارس، الحنفيه لهم مدارس، مدارس فقهيه لا يتعلمون فيها الا المذهب الحنفي فقط. قلنا ده كان يعمق ويؤكد اسباب الفرقه والاختلاف بين المسلمين. طيب في زماننا ايه اللي ممكن يكون زي كده؟ طبعا احنا راجل ده موجود، موجود في زماننا بصور مختلفه، زيد من الناس وعمر من الناس يحسبه مخلصا او يعني يظن فيه ذلك، يجمع خلقا كثيرا حوله ويتخذ مسجدا لا يغادره ويربي الناس الا انه يربيهم على حدود الناس ويبين لهم انه لا يجوز دخول هذا المكان والاقامه فيه والطعام والشراب والاعتكاف والمكاتب والتعلم الا اذا كان على مذهب كذا، حتى انه اذا احس بوجود خلاف من كان هذا مما يمكن ان يضرب ويطرد والى غير هذا. هذا يقع ولا لا يقع؟ هذا يقع، ورايت بامي راي، انا اتكلم على ما رايت، هذا واقع في زماننا بغض النظر عن مسميات. مثل هذا يعمق ايضا، حتى انك انت تقابل أقل ممكن تكون في قطار أو في سفر. مثلا بعض الناس حدثوني كانوا في عمرة وركبوا العبارة ومرتاحين، ويرجل كلهم ساعة ما نزلوا الميناء خدوا جوازات بتاعتهم كلهم وحنكحنوهم في اللوكس كلهم، يعني كلهم إيه زي دلائل واحد، هم قاعدين جوه. أنت تعرف فلان؟ لا معرفوش. طب أنت إيه رأيك في لا تخلص كذا وكذا؟ تعرف؟ لا والله أستغفر الله، أخذ مرتاح. فنبذه لمجرد أنه هو ليس من أتباع زيد من المدرسة التي تعلم فيها، نبذه. حتى انهم لما مثل اثنين ثلاثه مع بعضهم صاروا خلاف هؤلاء دول ملت ودول منهم في دلائل واحد وفي امر يقتضي مثلا الاتحاد مثلا، يعني هذا وقع وحدث. ده قد يكون تفرع على افراد، لكن على لما تجمع شريحه الامه هتجد الامه في الاخر ايه؟ فرق 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 اقتنعت في داخلها انها غيرك، وانت اقتنعت في داخلك انك غيرك. ليس عندها استعداد ان تبسط لك كفك عنه، وان كنت عندك ان تبسط عندك استعداد ان تبسط لها كفك عنه. حتى صار الخصومه في بعض المحلات على الولاء والبراء في هذه الطائفه، وليس الولاء والبراء في مسائل الحق. واضح؟ يبقى دي ايه؟ صوره من صور اتخاذ المدارس. يمكن لك كانت بتبقى مدارس علميه فقهيه، لكن دي مدارس ايه؟ تحزبيه. ممكن تكون من خلال مذهب فقهي، ممكن تكون من خلال مذهب عقائدي، ممكن تكون من خلال جماعة معينة إلى غيرها، لكن هذا سبب عظيم من أسباب الفرق. إذا موجود وتولية القضاء القضاء على المذاهب الأربعة، تولية القضاء على المذاهب الأربعة، يمكن ده مش موجود له صورة حتى في زماننا، لأنه أساسا تولية القضاء في زماننا ليست إلى الجانب الشرعي، ليست إلى إيه؟ بل نحن نحكم بشريعة باطلة لا يحكم فيها شرع الله عز وجل ولا يحكم فيها بدين الله عز وجل. فيمكن صورة القضاء مثل أنت تقول أنا روح أتحاكم للقاضي الحنفي وروح أتحاكم للقاضي الشافعي، مش موجود. وإحداث إمام راتب من كل مذهب في النفس، برضو دين رحمة ربنا أنها إيه؟ ما بقتش موجودة، وإن كان في قريب منها. قريب منها تجد مثلا بعض الناس بصورة أو بأخرى، بصورة أو بأخرى يصلي الإمام الناس تقول، ثم هم لهم الإمام يصلون بعد الجماعة بتأويل ما وبترتيب ما. يمكن هذه المسألة يسأل سائل ويقول طب يا عم الشيخ، لو كان الإمام في المسجد ده اللي احنا لا حيلة لنا أن نصلي إلا فيه، إمام عرف عنه بدع مكثرة ونحن لا حيلة لنا بإقالته ولا حيلة لنا في الصلاة إلا في هذا المسجد، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ الذي تصنع في هذه المسألة تلخص ثلاثة مسألة، يعني مسألة طويلة بحثها، بس أنا بحثت عشان إيه؟ قد يعني تساؤل في طيات هذه المسألة. إيه اللي ممكن؟ إيه اللي ممكن أنت تعمله؟ لازم تعلم إنك أنت مطالب إن دخلت مسجد من ناحية المسجد من ناحية الرعية أن تلزم إمامه. فإن كنت تعرف عن إمامه سوءا يبقى إيه؟ تخرج من المسجد. تخرج ولا تحدث في المسجد أمرا يخصك. يبقى أول مسألة إنك أنت إما المسألة أو المسألة إنك إذا أتيت مسجد يلزمك أهل المسجد. فلو رحت مسجد مولدية وعارف إن هم بعض الناس صلاة هيعملوا حضرة وهيعملوا مولد وهيصلوا حرم القبر، أنا عارف كده، يبقى إذا أنا إيه؟ إما دخلت على هذا وأنا عارف يبقى يلزمني ده، يبقى لو أنا عارف إنه باطل يبقى أنا إيه؟ يلزمني أني شاركت في باطل وأنا أعلم إنه باطل. ما علمش ودخلت يبقى يلزمني أنا أمرهم، طب أمرهم ده عندي بدعة. أمرهم ده عندي بدعة، دخل سعد المسجد يومي
فرجع وجد الرجل يصلي في الأذان يتمايل في أذانه، فأخذ نعله وقال ما كان لي أن أصلي في المسجد تقام فيه بدعة، ولا ضرب الرجل ولا كسره ولا دغدغه ولا قال للرجل أنت لو تعمل كده ده احنا هنصلي وراك، ولا خد صحابه يصلوا إلى آخره. يبقى الأصل إيه؟ أنك إذا نزلت مسجد يلزمك أهله، أنت تبقى ملتزم بأهله. طب أهلي دول مفضلاتي، يبقى أنا إيه؟ إن رضيته بالصبر يبقى خلاص أنت ده مذهبك رضيت بيه. أنكرته لأن دينك يمكن ذلك، يبقى إيه؟ أن تخرج. أمين؟ ولا تخرج. الثالث أنه لا يجوز لك أن تؤم قوما أو أن تحدث في المسجد أمرك إلا بإذن أهله. إلا بإذن إيه؟ أهله. طب أهله دول ناس يعني زي ما يقول كده ايه اهل بدع وضلال وكفر. المسجد ده هو ان كان عندك السلطان والمسجد مسجدك، يبقى انت هنا ايه بتبلغ الامر للسلطان لما يكون بقى الموضوع موقف اسلامي ليتصرف فيه. اما ان تتصرف وانت مصارع في مثلك بما لو كنت ممكنا او دي سلطان، فانت لست دي سلطان ولا هو دي سلطان. اما الواقع الحق ده ايه؟ بانه اهل المسجد، بانه اهل ايه؟ المسجد. وهو البخاري ده لا يؤمن الرجل اهل مسجد في مسجده الا باذنه. وبعض اهل السنه لا يتصرفن رجل في مسجد الا باذن اهله. الا باذن ايه؟ ما تصرفش فيه. طب هم دول عالم دلالية، دول عالم عايزين كذا. لا، هو مسجدهم هو ايه؟ زي المسجد لا مسجد الاسس على التقوى احق ان تقوم فيه. طب المسجد الاخر لا تقوم فيه ابدا، لا تقوم فيه ايه؟ يبقى الاصل في المسجد ان كان فيه خير يقام فيه، ما كانش فيه الى ايه؟ لا تقم. طب تقدر تبنى ان كان لك سلطان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل المسجد الايه؟ الضرار. طبعا مش معناه انك انت المساجد الضرار، لا، لكن بس بنفهم المساله ان مسجد الضرار حكمه زال ومساجد البدع حكمها ان يمنع فيها الايه؟ البدع ممن له السلطان. طبعا دي مساله على تفصيل، لكن انت هتسال سؤال تقول والله لكن ان تحدث امرا تظن انه بر وهو بدعه بان تقيم جماعه ثانيه عمدا خلف امام اخر، فهذا ايه؟ مما لم نجد له بابا في الشرع، مما لم نجد له بابا في الشرع. واضح؟ وان كنا لم نجد ايضا بابا في الشرع ان تصلي خلف من فرض اصلاه صلاتين بالشرع برضه مش بالهوى، لان انت ممكن تبطل صلاه الغير بالهوى، ممكن تبطل صلاه الغير ايه؟ بالهوى، لغير انه في غير جماعتك وفي غير فرضك. لكن هنفترض انك منضبط، وهنفترض انك انت رجل بتقيم المساله على العلم، يبقى في هذه الحاله اما ان تصلي خلف اهل المسجد واما ان تخرج. مفهوم؟ واحد يقول لي طب انا خرجت في الفتنه ده مذهب جديد، يعني طبعا هو خرج في الفتنه ده معتبر، لكن شوف لما يرى ان الخروج وهو مشروع وتعليم للناس في الخير وتعليم للناس المنكر، تعليم الناس كيف ينكر المنكر، يعني تعليم الناس كيف ينكر المنكر بالطريق المشروع، هذا فتنه. واحداث جماعات ثانيه لا يدل عليها دليل، وتعمد ذلك تعمد، مش احداث جماعه ثانيه على المطلقه، تعمد والترتيب لذلك ليس فيه ايه؟ فتنه. طبعا ده كلام ايه؟ مردود ولا مقبول؟ مفهوم؟ واضح؟ ده جزئيه يعني. اي نعم يخرج. انا دخلت المسجد لقيت قبر، هتعمل ايه؟ مفهوم؟ قال نعم ايه حريق؟ حريق؟ لا 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 حريق ما لا تضع لا تقل صلاة. وتولية القضاء على المذاهب الأربعة وإحداث الإمام الراتب على كل مذهب، مش عايزين نخش في جزئية طبعا لسه نسأل فيها، دي مش موضوعنا، مش موضوع المسألة دي. أنا موضوعي هو بيان كيف أن سبب وحدة الأمة هو التربية العقائدية. واضح؟ وبالتالي بنذكر بعض الصور التي بسبب عدم إقامة الوحدة العقائدية، وإن الأمة يتصور المسلك الواحد فيها عند الوحدة العقائدية مش وحدة الرجل. الرجل الوحيد اللي كان يجمع الأمة كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعد محمد صلى الله عليه وسلم اختلف الناس، ولم تجد رجل بعد محمد صلى الله عليه وسلم كأبي بكر، ومع ذلك ما اجتمع القوم عليه. واحد يقول لك أزمتنا أزمة رجل، احنا عايزين رجل يقود الأمة، احنا عايزين إمام يقود الأمة. كل ده دجل، كلام ده دجل، لأنه ليس هناك إمام في العالم يجاب به من عند الله عز وجل مثل أبي بكر بعد أبي بكر. ومع هذا ما اجتمع الناس عليه، ما نجحش، ما فلحش إنه يلم الناس ويعمل ويقلب بين القلوب ويجمعهم ويقول لهم عايزين نبقى رجالة مع بعضينا ونلم الصفوف مع بعض، معلش لا تنصح مني وأحسن مني، ده أنت دجال. لا، لكن هو نجح بايه؟ بانه جمع من كانوا على وحدة العقائد وخاصم من خالفوه في العقيدة. خاصم من ايه؟ من خالفوه في العقيدة. المناصب العلمية التي وليها طبعا تولى مناصب كثيرة جدا، تدريس بكذا وتدريس بكذا وتدريس مسائل تاريخية. مؤلفاته، مؤلفات الشيخ ابن ابي العز ذكر ذكرت له كتب التراجم عدة مؤلفات، منها هذا الشرح النفيس المتضمن ابحاثا دقيقة عميقة وتحقيقات بديعة مثقلة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف. ثم ذكر له أيضا التنبيه على مشكلات الهداية، ذكره السخوي وغيره ولم نقف عليه. وذكر له رسالة تتضمن الإجابة على مسائل فقهية منها صحة الاقتداء بالمخالف. وذكر له النور اللامع فيما يعمل به في الجامع، النور اللامع فيما يعمل به في الجامع، أيضا لم يوقف عليه. ثم الاتباع وهو مطبوع. ثم ذكر مثنته، حدثت له مثنة قال وقد ناله رحمه الله. طبعا مسألة انه هو وقع له مثنة دي مسألة بتعلمك أمرين. الأمر الأول أنه ما من صابع بالحق وما من متكلم بالحق في وقت يكثر فيه المخالفون، إلا وقضت سنة الله عز وجل أن ينابذوه العذاب، سواء كان من ملته أو من غير ملته. طبعا النحلة اللي تعرض لها العلماء أمثال ابن سيمية رحمه الله وأمثال الشيخ صاحب الشرح الذي نقرأ ترجمته، هي نحلة تتعلق بأنه تكلم بالحق في وسط المخالفين من ايه؟ من اهل ملته، من اهل ملته، يعني مش من اهل ملته اخرى، ليس من اهل ملته ايه اخرى. فالمساله الاولى احنا قلنا ايه؟ ان تعرف انك متى صدعت بالحق في وسط مخالفين لابد ان ينالك الاذى. المساله الثانيه ان هذا الاذى، يمكن ان يكون سببا لامرين، إما لتمحيصك وثباتك على الحق وزيادة ما أنت عليه، وإما لردك واضمحلالك وسكوتك وضعفك إلى آخره. فكون كلام هؤلاء يصمك بل يدل على أنهم أبلوا بلاء حسنا وأنهم صبروا أمام الفتنة بطريق أو بآخر، سواء أخذوا بالعزيمة وده أفضل الدرجات، أو أخذوا بالرصة التي لا يضيع معها الحق. لأفضل الدرجات زي حال ابن تيمية، أو أخذوا بالرصة التي لا يضيع معها الحق زي حال ابن أبي العز، مفهوم؟ زي طبعا وإمامهم، في المسألة دي إمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة. لماذا؟ لأنه ابتلي في مسألة عظيمة، هذه المسألة انتظر الناس قوله فيها، وعرف أنه يعني اما هو واما الحق، فاختار الحق وان كان فيها لكنة. طبعا دي مرتبه نسال الله ان يرزقنا بعضها فضلا عن ان يرزقنا كلها، ان هو مساله ان انت ايه تشتري الحق دائما. طبعا انت في كثير من الاحيان يمكن ان يكون امر خاص بك انت بس في مالك او في طعامك او في شرابك وتقدم شهوتك، وده بدليل ضعف الايمان. انظر لما يكون المساله يعني ايه ان الحق الذي يخص الاخرين، انت دائما في حتى الذي يلزمك الذي هو لك خصيصا تقول انا اعمل ايه غضبا عني، مش كده؟ وتعتذر عن الدين ليه؟ بالدنيا، وتعتذر عن الدين بالدنيا، قلنا ان هذا بعد المنافقين والعياذ بالله. فده دي مساله لابد بس تستشعرها ان دول ائمه فصاروا في هذا المسألة. يبقى دول مسالتين، المساله الاولى ان الصبع للحق لان كثره المخالفين ايه لابد ان تبتل، لابد أن يخالفوك ويناصبوك العداء. على السميع أن مناصبة العداء تميزك أي أنت من أهل الحق. طب الأهل فيما يتعلق بمحنته قال وقد ناله رحمه الله من الأذى ما نال شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم وغيرهما مما كان ينحو منح التجديد والأصالة. التجديد والأصالة، طبعا كلمة التجديد والأصالة يعني المقصود منها تجديد ما كانوا عليه من القول بالكلام ومن القول في العقيدة بطريقة الفلاسفة وطريقة أهل الكلام التي أحدثت بعد انتشار العقائد الغربية والعقائد العقائد الهندية بالعقائد الإسلامية، ونشأ عنها الطرق الفلسفية في إثبات المسائل العقائدية، سواء من جهة حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بإثبات الغيب أو مشابه. والأصالة طبعا يقصد بها اللي هو توثيق الصلة بالمنقول وتوثيق الصلة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد الأمة إلى منهجها السوي المتمثل في القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقد أهازوا عليه ذوي السلطان، أهازوا عليه ذوي السلطان بسبب ما علقه على قصيدة ابن أيبك. ابن أيبك هذا كتب قصيدة باختصار شديد، الكلام مكتوب بالتفصيل حنرجعه أنت تقرأه، لكن حنذكر كلاما مجملا في عجالة فيما يتعلق بهذه النحو. رجل يسمى ابن أيبك شاعر مدح السلطان في زمانه في قصيدة وعرض على فيها على المديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكلام معين منه حسبي أنت، ومنه مثلا لولاك ما كانت الايه مكان الكون ولا لا ولا الافلاك الى غير هذا. فكان من ابن ابي العز ان علق على مثل هذه القصيده، وكان ما اكثر امثله في القول على انه لا يجوز ان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم مرتبه الى هذا، ولا يجوز ان يقال حسبي لغير الله عز وجل، بل ولا يجوز ان تطلب منه الشفاعه، بل يقول يسال الله سبحانه وتعالى الشفاعه من باب انه لا يملك الشفاعه الا الله عز وجل، من باب عموم قوله قل لله الشفاعه جميعا الى غير هذا مما هو سيتفصل باذن الله عز وجل في طيات مدرسه الكتاب. لكن اخذ افاهم ايه هي محنته. محنته كانت بسبب ماذا؟ ليست بسبب سلطان ولا بسبب علو ولا بسبب تمكين ولا بسبب عزم على اماره او على جماعه، انما هو من باب مناصره الايه؟ السنه والذب عنها ومنافحته عن الدين ورد البدع. بسبب ما علقه على قصيدة ابن عيبك في مواضع مشكلة منها تبين له خطأها، فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه، فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه. ودي يمكن طريقة أيضا تعلمنا أن ذوي السلطان دائما لما يحبون أن ينقبوا من مخالفيهم فمن أول مراتب النقمة، من أول مراتب النقمة أن يكون الأمر إيه؟ من أول مراتب النقمة أن يكون إيه؟ أن يكون إبعادهم عن معايشهم وإبعادهم عن وظائفهم. زي ما أنت كده بتروح ملتحي فما يرضاش إيه يشغلك عشان أنت ملتحي، بل ممكن ترفدك عشان أنت ملتحي، بل ممكن تكون شغال بالك سنين فيقول لك إما لحيتك وإما مثلا مجرد ثباتك على رمز من رموز الحق، مجرد ثباتك على إيه؟ فكيف إذا خضعت بالحق؟ وكيف إذا عملت به في الناس؟ مثلا يعني وما كان عليه سلف الأولى أخيره قلنا إيه؟ قلنا فكان من ذلك أن جردوه من جميع وظائفه وحبس مدة 14 وعزر وحملوه على التراجع عن تلك الاعتراضات. حملوه عن إيه؟ عن التراجع عن تلك الاعتراضات، يعني فإن ده بالترخص ترخص يعني، مع أن الصواب كان في عظمها إلى في معظمها يعني أو في عظمها في عظمها يعني معظمها، مع أن الحق كان في عظمها معه أو إلى جميعه، كما كيتبين لك فيما بعد. وان هذه الاعتراضات لم يكن مجتهدا فيها، يعني لم تكن مسائل اجتهاديه فاجتهد فيها ثم تبين له ايه؟ ثم تبين له الخطا فرجع، انما هي من ايه؟ من المسائل الثابته في الشرع. وانما هو متابع فيها لاهل العلم، وانما هو متابع فيها لاهل العلم وبخاصه شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. وكان ينبغي على هؤلاء القضاة الذين بحثوا معه تلك المسائل هم حكموا يعني ألا يصدروا في حقه هذا الحكم القاسي الذي ينبئ عن عداوة وشد وعصبية وسخط، لأنهم اتهموه بالزندقة واتهموه بأنه خالف عقيدة الحنفية واتهموه بأنه خرج عن الأمة إلى غير هذا. من طبعا هم اللي هم مسلمين وهو مسلم، كيف يعزلوه من منصبه وكيف يحبسوه إلا إذا اتهموه وإلا إذا ألصقوا به التهم؟ فإن هذه الاعتراضات لا تعدو أن تكون مسائل اجتهادية للمخطئ فيها أجر وللمصيب فيها أجران، وهي فاضلة عن من تحققت فيه أهلية الاجتهاد. لكن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي في مناقب الشافعي: إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه. خد بالك، إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه، فرموه بما ليس فيه. من الأمور العجيبة مثلا البخاري رحمه الله. البخاري بعد أن جمع صحيحه، خد بالك من الكلام ده، بعد أن جمع صحيحه واجتمع الناس عليه، ما كان ينزل مصر من الأمصار إلا ويجتمع الخلق من جنبات جميع العلماء إلى جنبه. لما من الله عليه من العلم والسعة والإخلاص، ويكفي أنه صاحب الجامع، يكفي أنه صاحب الجامع الصحيح، مش كده؟ فكان اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل أن العلماء في بعض المواطن كان يصبهم من الشر أن يتخلف الناس عنه وينتصبوا من مجالسهم. يعني مثلا واحد عليه يفضل قدامه جلد خيال بلدي جلد بلدي جلد القاهرة مصر، فبدأ الناس سمعت عن علمه، ولما تسمع له مجلس بدأوا ينفضوا من حوالين المشايخ اللي بلغوا 50 سنة بيقولوا له، فأثار حقيقة بعض الناس لما نزل بتاس على ما أظن أو نزل ببلد رجع ببلد بخار بعد إجابة، يعني مر على بقاع كثيرة ورجع بلد مرة ثانية بعد إجابة طلب منها برضه بسبب وشاء إلى بعض الأمراء، بسبب أن بعض الأمراء طلبوا منه أن يأتي ليدرس لهم ولأولادهم الجامع، فقال لهم العلم يؤتى له ولكن يأتي. فالمهم التصرف كان سبب أنه طلب منها فرقه، ثم رجع بعد حين، فلما رجع انفض الناس من مجالس من كانوا يجلسونه إليه، فما وجد الناس إلا أن يقولوا قال محمد والبخاري بن إسماعيل أنه يقول أن القرآن مخلوق، واتهم بذلك. ليه؟ لأنه قال إن تكلمنا بالقرآن مخلوق. فصرف عليهم سبب. ويمكن تراجع الكلام ده في نهاية هذه الثانية مقدمة البخاري، راجع القصة اللي هي فكرته، تجد إن كل المسألة كلها مرجعها إنه لما التفت الناس حوله وانفضوا، طبعا حباه الله بإيه؟ بشيء من العلم حرمه قرناءه، فكان ذلك سببا إيه؟ إلى أن يحقدوا عليه، فرموه بما ليس فيه. خد بالك من كلام الإمام أحمد، فرموه بما إيه؟ بما ليس فيه. وبعثت الخصلة في أهل العلم، يعني الكلام ده موجود فين؟ من أهل العلم في القرآن، طبعا أكثر من الذين لم يعافيهم الله منه. وبئس الخصلة في أهل العلم، وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الصالح في معرض دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه قاعدة مفترضة في كل عالم متبحر في المعارف العلمية. هي قاعدة مفترضة إنه هو كلما فاق القرآن كلما رمي بما ليس فيه، ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لابد أن يستنكره المقصرون. لأن منه المقصرون الذين لم يجتهدوا اجتهادوا ولم يبلغوا مبلغه، فإنه لابد أن يستنكره المقصرون. طبعا ده بالأهل إيه؟ بالأهل العلم. تصور ما يقع فينا وفي زماننا، تجد كلنا أنصاف متعلمين إلا من رحم الله، وكلنا يعني إيه كما يقول كده أنصاف مثقفين، يعني عنده بعض من السماع، ويجالس الإخوان ويتحدث إليهم ويقرأ عليهم من كتاب كما أفعل أنا مثلا. فيأتي الغير والغير والغير، فتجد كل واحد حريص أن يذكر الغير بتنقيص، وحريص أن يلمز الآخرين بما إيه؟ بما ينقص، حتى إيه؟ حتى لا يبقى في الامر الا هو، حتى ما تجادل لا تشتري. ونسال الله ان يعافينا من ذلك، ونسال الله عز وجل ان يبرئنا من هذا. ولا ابرئ نفسي والله، ولكنه من باب الذكر ومن باب بيان ان النفس لاماره بالسوء. انك لا تجالس احد الا وتجده عند ذكر زيد او عمرو مما هو يعتبرهم قرناء، ولعله دونهم في المكتبه،
ولعله دونهم في المرتبة إلا وتلقطها وذكر معايبه وذكر محاسن نفسه واجتهاده ومناقبه وسوأ حسنهم يعني يذكر سيئتهم ويسوئ ما يعرف في الناس من حسنه. ليه؟ لأن كلما قل العلم ازداد المرض. يعني فكان هذا بئس الخصلة في أهل العلم، لأن أهل العلم مش معصومين، فممكن يكون فيما بينهم مش فيما بينهم وبين الناس. ولذلك زي ما الذهبي يقول كلام القرناء يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. يعني لما القرناء يقولوا بعض فده مثلا يجي مثلا يجي زيد من الناس يتكلم على قرينه زيد من الناس من العلماء، يعني ابن كثير يتكلم على ابن الجوزي، ابن الجوزي يتكلم على ابن رجب، ابن رجب يتكلم على ابن القيم، وان كان كل ما ذكرتهم دول تلاميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ ابن تيميه رحمه الله مثلا. لكن ياتي يتكلموا خلاص، يعني فالاصل من كلام بعضهم على بعضهم ايه؟ يطوى الدار ولا يروى. فالاصل حتى انت لما تسمع ان مثلا واحد انا والله اذا زدت ده انا اسم حاجه كده فالله بيدي لك مثلا اطويها ولا تغنيها حتى لا تحدث فتنه بين الناس. واضح لان ده مرض موجود عفانا الله منه، مرض. انا بذكر هنا ليه؟ عشان انت ما تستغربش وما تقولش ازاي، حتى ان في واحد سمعت له بعض الشرائط وسمع له بعض الاحكام بعض الشرائط، رجل في الكويت شاب من طلبه العلم ما ترك احدا، لما تسمع الشرائط بتاعتي دي بدون داعي ذكر الاسم، ما ترك احد يمشي من الاحياء جميعا والاموات قريبا الا واخرج فيهم من العيوب يعني ما يكفي لان يصير كل تجارات لهم دائره. ما ترك احد احد ابدا، لم تخيلوا واحد يقول يعني مثلا عشرين في حفل الالباني ما ترك احد، لانه يقول لك لو كان يسمع نجاح حياته ما كانش يرضي يتكلم عليه اصلا، كان لكن هو ما يسمعش نجاح حياته، لكن من الذين يسمع عنه ومن الذين لهم سر. لكن هو مرض من دي العجيب انك انت تستشعر ايه؟ ان هو عايز يريد يقول ان ما فيش كان ما فيش حد على الحق في الكون الا هو، لانه من طلبه العلم يعني من الذين ايه؟ يعني ممكن يقراوا ويعرفوا. لكن ده مرض موجود. انا اللي اقصده ايه؟ مش تفضيح امر الناس ولا ذكر اسماء الناس، انما عايز اقول ان هذا مرض يمكن ان تطلع عليه او لا تطلع عليه فممكن يقع. لكن الحل فيه كما قلت كلام الاقران يطوى ولا يروى. فابن فاشوف الامام احمد رحمه الله يقول ايه؟ وبئسة الخصلة في اهل العلم. والشوكاني يقول ايه؟ يقول هذه قاعدة مضطربة في كل عالم متبحر في المعارف العلمية ويفوق اهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، يعني يقف على الحق، وممكن يفوق اهل عصره بالبدعة، ممكن يفوق ايه؟ لا، ويدين بالكتاب والسنة، فانه لابد ان يستنكره المقصرون. خد بالك، ويقع لهم معه محنة بعد محنة، ويقع لهم معهم محنة بعد ايه؟ يخرج من دي يقول طب انت قلت لدي، يخرج من دي يقول طب انت قلت لدي، ثم يكون امره الاعلى. شوف سنة الله عز وجل، ثم يكون امره الايه؟ الاعلى. احنا امة كلام باب العز وصلنا وتقبلته الامة بالقبول، وشاء الله رفع ذكره، وشاء الله عز وجل رفع ذكره، وشاء الله عز وجل ان ينتشر امره، وكذلك ابن تيميه وكذلك غيره والامام احمد، بالرغم من الفتن التي لقوه وبالرغم من حرص الناس في ازمانهم ان يجهلوا الناس بكلامهم وان لا ينقلوا في الناس مذاهبهم. كده بالرغم من هذا ماتت مذاهبهم وانتشر هم الاعلى. ثم يكون امره الاعلى طبعا باذن من؟ باذن الله سبحانه وتعالى. وقوله الاولى، الاولى بالقبول، ويكون له بتلك الزلازل يعني الفتن التي لقاها لسان صدق في الاخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره. دي سنه لله عز وجل. شوفوا بقول يسميها ايه؟ وهذه قاعده ايه؟ مضطربه، يعني دائما تقع، دائما تقع. فك على هذا وانظر في هذا. خلاص الكلام ده اتعلمه ليه؟ عشان ما يصدقش ان زيد بيطعن في زيد، وما تقولش انا احترت، انا مش عارف الحق فين. وساعات تكون الحكمة ضلتك، وساعات تطلب الدين دائما، يبقى ايه؟ يبقى في الحاله دي ايه؟ هيبقى باب النجاه. الناس دي نجوا ايه؟ بالرغم من ان هم كانوا قرنائهم ومشايخهم وكبرائهم وقضاتهم وحكامهم على غيرها، لكن هم لم يكتبوا.
لا تتبعن احدا فتكون من القاصرين. ان اهتدى اهتديت معه وان ضل ضللت معه. وفرض اخر يقول لا يستن احدكم بالاحياء فان كان ولا بد فبالاموال فانهم قد امن في حقهم الفتنه. يعني معروف ده مات على الهدى وده مات على ايه الضلال. لكن الحي لا تعلم له نهايه. مفهوم؟ نص الكائنه والتعليق عليه. اقرا انت الكلام ده هتجد فيه امور معينه. أبه تكلم في هذه الخطيبة بالمسائل أخذوها عليه. جملة هذه المسائل ستأتي مفصلة في طياف الكتاب. ولذلك استعظت بتفصيلها أثناء طياف الكتاب بإذن الله عز وجل إن يسر الله بذلك عن قراءتها هنا مجمل، لأن قراءتها هنا مجمل على غير الترتيب العلمي. مسألة في الشرق ومسألة في الغرب ومسألة كذا ومسألة كذا. فطبعا إيه؟ كل كلام هنا مقدمات له، وكل مسألة بغير سابقتها ممكن تحدث عندك إيه؟ اضطراب في الفهم. لكن من درء بيان عناوين هذه المسائل، أحدها إحداها تفضيل صالح البشر على الملائكة. هو قال بأن البشر الصالحين أفضل من الملائكة، فلي فيها مناقشة. الثانية مسألة العصمة، هل تجوز لغير الأنبياء؟ وأما القسم الثالث والثمانية مسائل، الأولى لا يجوز أن يقال لغير الله حسبي، والثانية لا يجوز أن يقال مكتوب في كتاب الكلام، الثانية لا يجوز أن يقال يشفع عليه وإنما يقال اللهم شفعه فيه، اللهم شفعه فيه يعني يسأل الشفاعة منه أن تسأل الله عنه. الثالثة أن قول الشاعر لولاه ما كان فلك لا ولا ملك، اللي هو تعليل بأن خلق الكون كان بإيه سب محمد صلى الله عليه وسلم، أن إطلاق هذا يحتاج إلى توثيق وليس هناك ما يدل على هذا من الكتاب ولا من السنة. الرابعة أن البشارة به في الزبور غير معلوم، في الزبور معذرة، في الزبور بفتح الزاي، في الزبور غير معلوم، يعني لم تبشر به الزبور، لأن من قل إلينا أنه من بشر به عيسى وموسى. الخامسة أن لفظ العشق لا يطلق في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه الليل مع الشاف، مع الكلام على مراتب العشق وذكر كلام ابن القيم ومعنى العشق ومراتبه ومعنى العشق عند الصوفية وغيره. السادس قوله إن الحالف بغير الله تعالى لا يجوز، ودي مسألة مجمع عليه ومتقررة بالكتاب والسنة. السابعة أن مجرد تأمينه غير مانع من الخوف من غير متابعة، أن مجرد تأمينه غير مانع من الخوف من غير متابعة، يعني كونك أن أنت تؤمن في غير الله عز وجل، تؤمن في الله عز وجل، لا يعني هذا أن مانع من أن تخافه، مانع من إيه؟ أن تخافه، بل إن الأمل فيه سبحانه وتعالى يمنع من الخوف منه. الثامنة أن ماله غير مبذول لجميع الناس، أن ماله هو الممدوح. الممدوح غير مبذول لجميع الناس. أرى التعليق على هذا ومناقشة حتى المحققين لهذه المسائل ونقل بعض المواطن التي فيها بيان هذه المسائل والحق فيها، كلام مطول حياتي بيانه بإذن الله عز وجل في سياق الشرح، إلى أن تكلم على وفاته وقال: وفي ذي القعدة من سنة 1997 توفي الإمام العلامة حضر الدين علي بن أبي جعفر ودفن بسفح قاسيون رحمه الله رحمة واسعة. اللهم أمين. اللهم أمين، نسألك أن ترحمنا وإياه. اللهم أمين. مصادر ترجمة الشارح وأخباره: مسألة توثيقية، الطبعات الصادقة لهذا الشرح، تبع هذا الشرح طبعات فك قبل هذا الشرح، يعني هي طبعات المشهور من المسائل اللي 108 صفحة 108. يقول الطبعة الثالثة طبعة في بيروت، طبعة هي رقم 6، نشر دار البيان، وذكر في صفحة العنوان حققه وخرج حديث وعلق عليه بشير محمد عيون، وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة والأصل الذي اعتمده الناشر، فوجدنا خلافا كبيرا بين الأصل المعتمد وبين المطبوع، مما يدل على أن هذه الطبعة لم يراع فيها التحقيق العلمي المتقن، وأن الناس قد لفقها من الأصل الذي اعتمده. ومن طبع الشاكر ومن طبع مكة، ولم يشر في تعليقاته لا من قريب ولا من بعيد إلى ما وقع في الأصل من الأخطاء غير القليلة ونقص كثير في الكلمات وأحيانا زيادات المفردات إلى آخره. ده الطبعات اللي هي قبل هذه الطبعة. بعض كثير منكم يا إخوان بيظن أن شرح الطحاوية لأكثر من شرح. إحنا قلنا صحيح أنه لأكثر من شرح لكن لم يطبع ولم يجعل بين الناس إلا شرح واحد وشرح ابن أبي العز. أما المطبوع طبعات للمحققين، يعني هناك طبعة تحقيق أحمد شاكر، هناك طبعة طبعة محمد عيون، هناك طبعة خامسة لتحقيق عبد الرحمن عميرة، واضح، وهناك طبعة التخريج الشيخ شعيب الناوس اللي هي متاخد منها تحقيقات الطبعة دي اللي هو التركي واخد منها دي، وطبعة ثالثة المكتب الإسلامي لتحقيق جماعة الشيخ ناصر الدين الألباني، وطبعا اللي هي طبعة مصر بتاعت محمد شاكر. دي أصل طبعات، أصل إيه الطبعات، وإن كانت الطبعة الأولى في المطبعة السنفية لمكة المكرمة طبعا بعيش على الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ. دي الطبعة القديمة اللي هو قرأها محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن آل الشيخ، ونقل منها بعضها من غير إحالة، من غير إيه إحالة، ما كانت طبعة، كان المطبوع أو كان الطبعة 1349 ده كان بعد محمد عبد الوهاب بقرابة 120 سنة، مفهوم؟ فكل الطبعات دي يا اخوان كلها ايه لكتاب واحد اللي هو ايه اللي هو شرح ابن ابي العز، مفهوم؟ يعني دي مش شروح مختلفه، يعني واحد يقول لي شرح بتاع شاكر الشيخ محمد شاكر ولا الشيخ الالباني ولا بتاع شاكر الناوط ولا بتاع عبد الرحمن عميره ولا بتاع، لا ده كل ده ايه صوره من التحقيقات، منها المتقن متقن ومنها غير المتقن ومنها المرتق ومنها اللي فيه مجهود وفيه اللي مفيش مجهود. طبعا معناها ايه التحقيق، احنا في مساله برضه ينبغي التنبيه عليها وهي مسألة معنى التحقيق. مسألة معنى التحقيق، كثير منا بيظن أن التحقيق يعنى تخريج الأحاديث، يعنى به تخريج الأحاديث. التحقيق معناه التحقق من صحة هذا المكتوب، التحقيق ومعناه التحقق من صحة هذا المكتوب، يعني إيه؟ يعني التأكد من نسبة هذا المكتوب إلى كاتبه، دي نمرة واحد، ونسبة هذه الكلمة إلى ما كتبه كاتبه. في حاجتين دلوقتي عندي كتاب يقال إن ده بتاع ابن القيم، ممكن بالتحقيق يطلع مش بتاع ابن القيم، منسوبا إليه ليس له، بيعرفها ازاي؟ بيعرف إن الكتاب ده بتاع زين أو عبيد بثلاث طرق. الطريق الأول هو أن يذكر في تراجمه من كلام المترجمين له، مفهوم؟ فيقول ومن مصنفاته كيف وكيف وكيف وكيف، واضحة؟ أدي سبيل. طيب مفيش، لم يذكر، دورنا في التراجم من الإناث. إيه الطريق الثاني؟ أن يذكر بعض قرناء في كتبهم نقلات من هذا الكتاب، وقد عرفت كتب كثيرة من النقلات حتى أنها يعول عليها حتى الآن وليست موجودة، وليست ايه موجود، مفهوم؟ يعني مثلا الاوسط بتاع المنذري، كل الناس بتقول الاوسط قال والاوسط قال والاوسط عادي، لسه ما طلعش الا من خمسه، وما طلعش منه الا ست مجلدات، وبينقل منه ست مجلدات، يعني يجب وصله لبعض، يعني خلاص برضه خلاص العبادات، وبينقل مسائل في البيوع وفي الجهاد منه لازال هو ايه مخفي، لكن مشهور جدا ان ده كتاب المنذري، مشهور جدا ان ده كتاب الايه المنذري، منه كتب لابن تيمية مفقودة، منه كتب للطحاوي مفقودة، منه كتب لابن أبي العز مفقودة إلى غيرها. لكن أحد طرق معرفة أن زيد له كتاب هو أن يذكر قرناؤه أو تلامذته نقلا عنه من هذا المكتوب، يقول كما قال فلان في الاتباع، كما قال فلان في الآية، كما قال فلان في كذا، ويشهر فيقول وقد ذكر له الناقلون عنه مصنفا كذا ذكره فلان وفلان، مش الترجمة بقى، لو انت بتقرأ في الكتب، مفهوم يا اخوان؟ دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة ان يذكر هو عن نفسه في كتبه، تقرأ زاد المعاد انه والله وقد افصلت لذلك رسالة كذا، تقرأ مثلا مثلا غسل الاحفرينة وقد افصلت رسالة في ذلك حكم طلاق الغضبان وكده، يبقى انت عرفت انه ايه
انه له كتاب، هو صرح بنفسه في الكتاب الموثوق نسبته اليه بان له كتابا. ذكر الطرق ثلاث ايه؟ ثلاثه طرق يعرف بها كيف يكون هذا الكتاب اله. يبقى دي اول خطوات التحقيق. يبقى المحقق شغلته انه يقول لنا الكتاب ده هو بتاع ابن عبد العز ولا بتاع هو ولا بتاع زيد ولا عبد العزيز ولا كتاب مفقود مفقود الهويه. ده شغل التحقيق. يبقى ده اسم المحقق. الامر الثاني انه يلزق العبارة كلام اللي في الطبعة شوية الورق المطبوعين بالحجر دول، يقول فعلا دي عبارات صاحب الكتاب. من ايه؟ دي عبارات صاحب الكتاب. يجيبها من المخطوطات. يجيبها من المخطوطات. المخطوطات كلما بعدت كلما كانت ادق، او كلما كانت التي قبلت وانتشرت، يعني مثلا مخطوطة وجدت في عدة مكاتب لدى أكثر من طلب الطالب من طلب العلم أو العلماء في زمنهم، أو أحيل إليه أشير إليه، يبقى إيه؟ يبقى أو كانت بعيدة، يعني مثلا هو توفي في كذا والمخطوطة هو تاريخها قديم قريب منه، يبقى دي أوثق. أوثق الإيه؟ المخطوطة. طبعا لا يستوثق بواحدة، بل بتجميع أكثر من واحدة لتتبع منهم سياق العبارة ليطمئن ضد إيه؟ ضد ثلاثة أمور. الأول التصحيح. واضح؟ التصحيح يعني إيه؟ النقطة فوق ولا النقطة تحت؟ يعني معي ولا بغي ولا نبي؟ مفهوم؟ وهكذا. نزل؟ أو أسماء معينة أو عبارات معينة أو إحالة معينة. يبقى التصحيح. والثاني التحريف. يحط كلمة بدل كلمة، كلمة كلها مش كلمة بنقولها غلط، حط عبارة كاملة. واضح؟ والثالث انه يكون السياق واحد مثلا معروف انه حنفي، وكل ده الكلام على يتكلم فيها عن المذهب الحنبلي، فلك مش ممكن يكون ده ايه كلامه، ده كلام مش ديني، ده اسلوب ولا سياقه، ده اسلوب ولا سياقه. يبقى ده دليل على تغيير او على ان ده احتوى الكتاب ده هو اللي كتبه وحط بيه شويه على ده على شويه، يبقى ليه ايه مخطوطه محرفه. واضح يا اخوان ولا ايه؟ طبعا ده كلام على عجاله، احنا مش بندرس تحقيق وتخريج، بس هو فاهم كلمه تحقيق. طبعا احنا عندنا في زماننا ده ثوره من الالقاب في غير محلها، اسماء مملكه في غير الايه؟ اسماء مملكه في غير موقعها، كالهر يحكي انتفاخه صومه الاسد، زي ما بيقول الشعر. يعني بص تلاقي الواحد ما يعرفش حاجه فضيله الشيخ، كل واحد عارف ايه فضيله العلامه، فضيله كذا، تحقيق وتحقيق وتحقيق وتنبيع وفلان الفلاني، هو كده. ليه؟ لان الالفاظ ببلاش، مش هيحصل حاجه، كل في ثمن الشبر. ثمن الايه؟ او تقول كلمتين بتقولهم. فبقى يطلب لك تحقيق فلان الفلاني، هو مش تحقيق، كل ننسى تخريج الاحاديث وتتبع النصوص شيء والايه؟ والتحقيق شيء اخر. يبقى ينصح انك تقول تحقيق وتخريج. ده لو ايه؟ لو عمل بتتبع ثلاث حاجات اللي هو معدوم الحاجتين اللي هم التأكد من نسبة الكتاب إلى كاتبه، والتأكد من المكتوب إن هو ده الكتاب الفلاني من غير تصحيح ولا تحريف ولا خلط إدخال ما ليس فيه منه إلى غيرها. لو عمل كده يبقى حق. ولو مسك الأحاديث وقال الحديث في البخاري في كتاب الأدب باب كذا، في كتاب السنة باب السحر، في كتاب كذا، كتاب كذا، إيه؟ يبقى ده كلام، ده كلام مفهوم، يبقى ده تخريج. مفهوم؟ يبقى اسمه ايه؟ تخريج. التخريج ما يقتضيش التدريج. التخريج لا يقتضي التدريج. مفهوم يعني ايه؟ يعني لما نقول وخرج احاديثه يبقى كل اللي عمله قال ده في ابو داوود وده في الترمذي وده عند احمد في كتاب كذا باب كذا، كتر خيره قوي يبقى احسن. لكن اللي بيحصل هو ايه؟ ما بيقولش ابو داوود ولا بيقول في الترمذي ولا بيقول لك حديث صحيح. فيه فلان وفيه علان، هو اللي يخرجه الى نفسه. والمفروض يقول ايه؟ بص مثلا صحيح سيد العربي، او مثلا يقول مثلا مسند نشأت اي حاجه يجيبها اي ذنب وخلاص، هو ده كلامه، هو كلامه كده، هو جاب كتب رجال وفتح وقال فيه فلان وفلان تكلم فيه وتكلم فيه، ده مسند مين ده؟ ده مسند الناس، هو ده اللي الفه. يبقى لما يجي يقول ايه فلان او علان، لكن هو لو عايز يخرج يقول ايه؟ لو نكر كلام الترمذي، لو قال اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من طريق فلان، وده كلام هو بيخرج كده لانه هو نكر مما خرج اليه. لكن كنت بسبب دي من الخلطه الخلطة التركيبية. فانت بتفتح الكتاب تلاقي الكتاب مكتوب عليه جملة كده مش عارف خراج وعلق عليه وحواشيه واشتراه وباعه يعني ايه عنوان طويل. وكل اللي عمله هو يشوه الكتاب شوهه يا ريت يتابعه. درجة الحديث موضوع يقول لك حسن بطرق حديث صحيح يقول لك ده نكاد انه ضعيف ليه عم اضيف فلان وقد تكلم فيه فلان وعلان من دماغه بقى من العمليه دول فدي مواد. لكن هنا قالوا ايه بقى شوف هنا قالوا ايه حققه وعلق عليه وخرج حديثه وقدم له دي صحيح حققه لان هم تتبعوا النسخ وكان بالمعنى النسخ عايزين الكلام ده فدي من باب الدفاع مش من باب انا لا اعرفهم ولا اعرفوني. وعلق عليه حصل تعليقات لما تنزل في الهوامش هتجد تعليقات ومنها عناوينها مرفوعه هم من عندهم بغض النظر عن قيمه التعليقات انا بتكلم على صحه العنوان مفهوم صحه الايه العنوان. وخرج احاديث حصل تخريج ان هو ايه اللي هو الا انه حصل معه تدريج حصل معه ايه تدريج مفهوم. يعني هنا بقول مثلا اخرجوا احمد والجريمي والنسائي في عمل ليل والليل في تحفه اشراف الامجدي وابن النسائي كذا الى اخره كذا عبد الرحمن بن عبد وسند الصحيح ونسى ان هو نص في الجامع الصحيح. فحصل معه مع التخريج ايه تدريج وده امر متداول عليه دي برضه من ضمن ايه يعني من ضمن التداول. فبقى كلمه تخريج بيدخل فيها ايه التدريج. وقدم له للمقدمة الطويله دي اللي احنا بنقراها واضح يبقى ده ايه عشان فاهمين الجزئيه. فيبقى لما تيجي تقول مثلا شرح العقيدة الصحوية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وما تفهم انه ايه انه هو مسك النسخ وقاعد يشوف مفهوم كده وهكذا. طيب وصف الأصول الخطية المعتمدة في التحقيق كتبها انت برضه انت تقراها. ما تمتاز به هذه الطبعة برضو تعرفه واللي معوش الطبعة يعرفها. احنا قلنا من الشرط ان يكون معاك نفس الطبعة لكن سر اختيارنا لهذه الطبعة وجرت عادتي فيما يتعلق بأي كتاب اقرأه مع الاخوان اقرأه مع الاخوان مش اطرحه اقول ايه اقرأه مع الاخوان عشان ايه يعني الكلام من بره. جرت العادة بتتبع النسخ الموجودة منه الممكنة واختيار ادق النسخ التي يصح القراءة منها واضح كده. فاختيرت هذه النسخة لما فيها من الامتيازات منها معرفة الشارح معرفة قطعية تقضي على كل تردد وذلك من خلال وجود اسمه كذا وكذا 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 اللي هي ايه عدة نقاط اعتمد عليها في ترجيح والتحقق من نسبة ايه لانه في بعض الناس ايه تشككوا في نسبة الشرح الى ابن ابي العز تشككوا في نسبة الشرح إلى ابن أبي العز. الثاني ودي نقطة مهمة جدا مش موجودة إلا في هذه الطبعة إحالة كثير من المباحث التي جاءت فيه على المصادر التي أخذ عنها الشارح. يعني مثلا هو نقل مثلا من كلام ابن القيم من كتاب مثلا طريق الهجرتين نقل كلام ابن القيم مثلا من صحر السعادة نقل كلام من الدسانية مثلا من درء العقل والنقل من الأخير. فإيه هم جايبين إيه جايبين الكلام إخراج النص إخراج الصحيح الموثوق أربعة التخريج المستفر الأحاديث والأثار الواردة فيه خمسة كتبت الأصل الذي كتب فيه حياة الشارح في قراءة الإمام العربية والإقراء إلى آخره. ست التعليق على بعض ما وهم فيه المؤلف من نسبة بعض الأحاديث إلى غير مصنفيها. سبعة الإشارة إلى المواد التي طبق منها الشارح تارة بالنص وتارة بالمعنى. التعريف بالإعلام تعريفا موجزا بالإعلام اللي هم ذكر يعني وبالإحالة على مصادر ترجمة فيهم. يعني مثلا ذكر هو اسم واحد يعرفه لك مين ده قولك ممكن تجد الكلام مستوفى عنه فيه كذا وكذا وكذا. تعليقات متنوعة تشمل توضيح المعنى المراد عن بعض الآيات المستشهد بها وشرح الغريب والألفاظ في المجهول الاصطلاحي. عشرة إثبات عناوين فرعية بالهامش تعرف بالبحث الذي يتناوله الشارح عن العناوين في الجانبية ودي طريقة من باب التسهيل. يعني سرعة تهارس الآيات والأحاديث والأشعار والفرق والأعلام والكتب والبلدان ودي برضو فايدة. ثم صفحات من النسخ من المخطوطات الخطية التي اعتمدوا عليها من باب توثيق
النسخه، لان طبعا اللي بيعمل لينك او اللي معلقه اللي مصاحب احد بيعمل دراسات عليا في كليات العلوم، كليات دار العلوم وكليات الازهر، طبعا من الحاجات اللي انت لازم تعرفها انه لا يصح النقل الا من نسخه معتبره عشان تبقى نسخه بحثيه. تحس ان هو ايه، ما ينفعش ينقل من اي نسخه من السوق، لا ده لازم نسخه تكون معتبره وتكون نسخه وثائقيه. فهذه النسخه تعتبر تقريبا نسخه وثائقيه، يصح التعويل عليها في البحث العلمي، يصح التعويل عليها في الايه، في البحث العلمي. طبعا جزء المقدمه برجاء ما احلت على القراءه اليه من ذكر التواريخ والمسائل الوثائقيه التي هي يعني لا محتاجه لشرح ولا بتاع، تاريخ او اسم بلد او اسم شخص او اسم مكان او امور تقراها من باب معرفه سلفك وتبقى ايه كمعلومه بالنسبه لك. والاجزاء التي احلت فيما يتعلق بكله فتنتي استغفر الله، بكله من محنتي التي تعرض لها وتفاصيلها اقراها ايضا قبل ايه الامر، ثم الدخول في الكتاب. طيب هنرجع هذا بعد الصلاه ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، هناك تنبيه عام بالنسبة لدرس الثلاث فتح المجيد في موعده بعد المغرب، يعني حتى مع تأخر الساعة هيبقى برضه بعد المغرب، ولكن هنحاول نقلل وقته بالنسبة عشان الأخوات والنساء اللي بيحضروا عشان التأخير، لأنه في محاضرة هتبقى للمعهد قبل المغرب، وكذلك موعد درس التحوية هيبقى برضه بعد المغرب. نتعذر ان يكون بالنسبة لي قبل المغرب، يا دوب انا بقى من العمل على الدرس. هذا امر ثاني. طبعا يعني من يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني الابتداء في هذا الكتاب ينبغي ان يكون مصاحب لنوع رجاء لله سبحانه وتعالى ونوع تفاهم. فالابتداء في الكتاب ينبغي يكون مع جنس رجاء لله سبحانه وتعالى بأن يعلمنا الله سبحانه وتعالى هذا العلم، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بما يرضيه، باعتبار أنه لا يتفضل بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يتفضل بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. بمعنى وأنت على عتبات هذا الكتاب ينبغي أن تفتقر إلى الله عز وجل وتطلب منه بإلحاح وبرجاء أن يمن عليك بهذا العلم وأن يتفضل عليك بهذا الأمر، بحيث لا يعني يرجى سواه وبحيث لا يركن إلا إليه. فكثير من الناس قد يظن أن الأمر أمر كتاب وقارئ للكتاب وسماع، لكن كل هذا شخوص والصور لا تغني شيئا، لكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى. فواتقوا الله ويعلمكم الله، ولا بد أن تعلم أنه ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون ابتداء هذا الكتاب والقراءة فيه من باب طلب مدارسته وطلب تحصيل ما فيه أو بعض ما فيه وطلب الخير الذي أنت ترجوه وفهمنا في هذا الكتاب، ينبغي أن يكون ذلك كله في طيات الافتقار إلى الله عز وجل والطلب منه سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. فالله عز وجل يقول: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. إذن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالافتقار ثم الافتقار ثم الافتقار. بخصوص موضوع الأسئلة للفرد، يعني بنجتهد بقدر الإمكان الإجابة عما يكون من الأسئلة يمس موضوعنا، وكذلك الإجابة على بعض الأسئلة التي تكون في صورة مسائل عامة. أما المسائل الخاصة أو المشكلات الخاصة فيمكن يكون ليس من الأولى وليس من الحكمة عرضها في صورة سؤال مكتوب، لأنها من أنواع الخصومات أو من صور الخصومات التي ينبغي أن تعرض من الطرفين وليست من طرف واحد في صورة ورقة مكتوبة. يعني لما يكون مثلا بينك وبين زوجتك خصومة، أو امرأة بينها وبين زوجها خصومة، أو بينك وبين صاحب لك أو جار لك أو بينك وبين أبيك، ثم تسأل في صورة ورقة، هذه الخصومات ينبغي أن يسمع فيها من الطرفين، أن يسمع فيها من الطرفين. أما أن تكون مسألة عامة في حكم جواز كذا وحكم كذا وبيان الحكم في فعل كذا، مثل هذه الأمور الفرعية التي نؤثر الرد عليها ونؤثر البيان لها، فاستعانة بالله عز وجل وتوكلا عليه سبحانه وتعالى، وحرصا على أن يكون الأمر على وفق ما يرضيه، وطلبا منه أن يعلمنا سبحانه وتعالى. نبتدئ في هذا الكتاب ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حسبي الله ونعم الوكيل، وهي من كلام إيه؟ وهي من كلام الشارح. ثم مقدمة له يقول: الحمد لله نستعينه ونستغفره. طبعا يعني في أمور معينة مش هنقوم بشرحها لأنها قد تأتي في طيات الكلام، زي الكلام عن الحمد لله والوقوف على شرح العبارات، لكن هنكتفي بشرح القضايا. يعني نتفق سويا إنه المسألة مش الوقوف على كل كلمة، وإن كان هذا ممكن، لكن حتى لا يتسع المقام ويتكرر الكلام وينفي الكلام بعضه بعضا، يكون المهم هو القضايا التي يحملها الكلام. يعني إذا تناول الشارح قضية معينة من خلال بيانه لمضمون المتن والقضية التي يريدها المتن، فهذا الذي أولى بالاهتمام والشرح والتبيين. أما إن تناول نفس كلامه كمتن وتناول أيضا بالتفصيل، هذا وإن كان يعني وارد في بعض العبارات، لكن مش هنجري عليه في كل كلامه. هذه واحدة. الثانية أنه بقدر الإمكان هيكون المقصود منه هو استبيان المتن، استبيان من خلال كلام الشاعر، استبيان المتن من خلال كلام الشاعر، وليس استبيان كلام الشاعر بجعل قضايا جديدة من كلام الشاعر. مفهوم؟ يعني المقصود هو استبيان المتن من خلال كلام الشاعر، وليس جعل كلام الشاعر متن يستبان منه قضايا أخرى. واضح كده؟ فهو يقول كفي مقدمة له: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله طبعا ده سياق معروف من سياقات الحمد، ومن أفضل سياقات الحمد اللي هو تقديم الحمد على المحمود حتى ينحصر الحمد فيه سبحانه وتعالى وله. واضح؟ يعني لله الحمد صيغة صحيحة، لكن تقديم الحمد، الحمد لله فيه تقديم الفعل على المفعول له من باب تخصيص به سبحانه وتعالى. طبعا هناك تقدير، يعني الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، طبعا هو فيه هنا تقدير، دائما بيقدم بالحمد من باب ثلاثة أمور. يقدم بذكر الله، يعني في أي مكتوب، يعني مثلا هو قال بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الحمد لله نستعينه ونستغفره، أو بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ثم الحمد لله، فما ذكرش أي متعلق لما ذكر من تسمية أو حمد. يعني لم يقل مثلا أكتب أو أصلح أو أذكر، إنما بدأ بالبسملة. فالباء هنا الباء لها متعلق، الباء هنا في البسملة لها متعلق، مفهوم؟ لها ايه؟ متعلق. المتعلق ده محذوف ليه؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول تيامنا وتبركا لذكر الله، تيامنا وتبركا لذكر الله، أن يكون المقدم هو ذكر الله، فلم يقل أكتب بسم الله حتى لا يكون كلمة أكتب هي المقدمة. واضح؟ فيقدم بالذكر تيامنا بالإيه؟ به. واضح؟ تيامنا به. ثم الأمر الثاني هو حتى تكون المعاني المعاني المتعلق بها ذلك الذكر متعددة. الأمر الثاني أن يكون المعاني المتعلق بها الذكر متعلق، يعني هو لو كتب أكتبه بسم الله هيبقى المعنى المتعلق هو اللي أكتب به، لكن هو لما يسقط ويضمر ويقدم الذكر يبقى المتعلق مع المحذوف متعدد. يعني ممكن يكون مثلا أستعين بسم الله، ممكن أتبرك بسم الله، وأتيمن بسم الله، وأكتب بسم الله، وأصلي بسم الله، مستعين يعني بذلك وإلى آخره. فيبقى كأنه بدل ما يكتبهم خلاهم كثير بس في نفسه في قلب. يبقى الحذف اصطبع تعدد المتعدد، الحذف اصطبع تعلق المتعدد. واضح المفهومة دي حتى دي؟ يعني متعدد المتعلق به، تعدد المتعلق، تعدد المتعلق، مفهوم؟ يبقى فيه محذوف مقدر اللي هو يتعلق به ذلك الذكر. يعني انت تقول بسم الله، بسم الله ايه؟ اقرأ زي ما تقرأ بسم الله بسم ربك الذي خلق. فيبقى هنا برضو انت مزيج في المصحف بسم الله كأنها اقرأ بسم الله، وكأنه أمر المرأة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، مفهوم؟ وزي في الفاتحة كأنه اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واضح الصوت؟ فهنا المصنف لم ايه؟ لم يقل اكتب كتابي هذا بسم الله، او اقدم كتابي هذا، او اصنفه مستعينا بسم الله، او ابحث في هذه المساله بسم الله، او اشرح هذا الكتاب بسم الله، جزاك الله الى كده. لكن حذف ليه؟ قلنا ثلاث امور، الاول تيمنا بتقديم الذكر، الثانيه تعدد المتعلق يبقى مفتوح، تعدد الايه؟ المتعلق. ثالثا من الادب، من الادب وحسن السميع ان يكون اول مبتدا به قراءه ايه؟ الذكر. واضح ان يكون المبتدا به هو الذكر. فانت اول ما تفتح المكتوب تلاقي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، مقدم بالذكر مباشره. طبعا نفس الكلام ده في يقال في حسبي الله ونعم الوكيل، نفس الكلام يقال في الحمد لله. واضح حتى انت في نفسك، ولذلك من السنه ان يبدا بذلك حتى في الكلام ان الحمد لله، ما بتقولش ايه ابدا كلامي هذا بحمد الله، لكن بتقدم على طول ومفهوم تقول الراجل ده بدا كلامه بالايه؟ بالحمد، لان هذا الحمد، هذا الحمد تقدمه او هذا الذكر متعلق بايه؟ بمساله اللي هو موضوع الخطبه، موضوع الخطبه او موضوع المكتوب او مش عارف. الحمد لله نستعينه نطلب منه العون، والسين للطلب نستعينه يعني نطلب منه العون، طبعا العون مفتوح واضح، وفيه الاستضعاف، ونستغفره نطلب منه المغفرة، وفيه الشعور بالذنب. نستعينه نطلب منه العون، فيه الشعور بالإيه؟ بالضعف، مش كده؟ ونستغفره فيه الشعور بالذنب، فكأنه يقول أنا الضعيف المذنب، واضح؟ ده سبب التقديم بهذا، يدين السنة، مش كده؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يعني نحن ضعفاء مذنبون نطلبه، نطلب منه أن يعيننا على ضعفنا، وأن يغفر لنا ذنبنا، وأن يقينا ألا يتكرر ذلك الذنب، وأن يقينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يعني طب نعوذ منها، نعوذ بها، نعوذ به سبحانه وتعالى منها ليه؟ أن يحسينا وأن يدفعها عنا، واضح؟ نعوذ يعني ايه؟ نعوذ يعني نعوذ من هو هم هناك امرين يقعان من العبد، اما عوز واما لوز، اما عوز دي مساله ذات التفصيل باذن الله، اما عوز واما لوز. العوز هو طلب النجاه من شر محتمل، طلب النجاه من شر محتمل، مفهوم؟ واللوز هو طلب النجاه من شر واقع، واللوز هو طلب النجاة من شر واقع، مفهوم؟ فأنت تعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر نفسك ومن شر كل شر، وتلوذ به عند حدوث إيه؟ عند حدوث واحد مثلا مرض فيلوذ بالله في طلب الشفاء، خلص الأمر واحد، فهو يطلب من الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. طبعا فيه ايضا الافتقار اليه سبحانه وتعالى، انه لا يعيذ يعني لا يكفيك هذا ولا يدفع عنك،
ولا يرفع عنه الشر المحتمل إلا هو، لا يقدر على ذلك إلا هو. كده؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، طبعا شرور لأنها كثيرة جمع، مش من شر أنفسنا، من شرور، من شر صحيحة لكن ليه جمعها؟ لأن من كثرها شرور. ومن سيئات أعمالنا، كأن الأصل في أعمالنا السيئات وليس الأصل فيها الايه؟ الصالحات. ثم تقرير لحقيقة ينبغي ألا تغيب حتى لا ينسب الفضل إلى نفسه، وحتى لا يظن أن الهدى من عنده فيقول من يهدي الله فلا مضل له. يعني من قضى له بالهدى فيستحيل أن يضله أحد. ليه؟ لأنه لا يكون إلا ما شاء، ولا يدفع ما شاءه أحد، لا يدفع ما شاءه الله أحد في العالمين. مفهوم؟ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واضح؟ أيضا فيها الاستقامة، التقرير حقيقة وفيها أيضا الاستقامة. فيها تقرير حقيقة ينبغي ألا تغيب أن الفضل فضل، وأتم الفضل وأعظمه بالنسبة لطالب الدين وطالب العبادة إيه هو؟ الهدى. أنت كل بغيتك الهدى، تتمنى الهدى حتى في الكلمة المقروءة، حتى في الكلمة المسموعة، حتى وانت بتقرأ بتتمنى أن يهديك الله، أن يتحرك لسانك بالنطق السليم، فأنت مفتقر للهدى أبدا في كل حركاتك وسكنك. فبتعلم وبتقرر في نفسك وكمعتقد ثابت يرسخ في قلبك أنه من يهدي الله فلا مضل له. واضح؟ يعني مش هيستطيع أحد أن يضلك، حتى وإن كان رجل، حتى وإن كان رجل، ذي سلطان ذي سلطان، حتى لو كان جن، حتى لو كان جن حتى. ومن يضلل فلا مضل له، فلا هادي له، كما في قوله تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا اجتمع عليه شيوخ الأرض وعلماء الأرض وكل مرشدين الأرض لن يهدوه مدام قد أضله الله. يبقى دي قضية عقائدية تؤمن به وترجع الفضل إليه، ولذلك حتى يدفعك إلى طلب الهدى منه. ولذلك علمت في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لأنه لا يهدي إلا هو، مش لا يهدي إلا الصراط بس، ده لا يهدي في كل أمر خاصة الصراط إلا هو سبحانه وتعالى. ثم يقرر الوحدانية ويعلن إسلامه ويعلن أنه لا يسير إلا في طريق الإسلام، ولا يطلب هذا المطلب اللي هو الكتاب والتصنيف والبيان وكل مطلب. ما هو دي إيه؟ دي بتقولها أنت دايما تطلب حاجتك، تقدم بيها بين أي حاجة، أي حاجة، فبتعلن إن الحاجة دي والمسلك ده والقضية بتاعتك دي بتطلبها في خلال دينك ومن خلال إعلانك لإسلامك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واضح؟ كلمة التوحيد. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. فبيضبط عقيدته. العبارة دي كده جمعت كل ضوابط العقيدة بالألفاظ الزائدة، ونحن عارفين كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا زاد وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وده من باب إيه؟ من باب عقل البيان، لأن لا إله إلا الله مقتضية للإفراد، مقتضية بالنفي والإيه؟ والإثبات. ودي قضية تأتي لها تفصيل بإذن الله. لا إله إلا الله تقتضي الإفراد، تقتضي الإفراد بيسموها بدلالة التضمن، مفهوم؟ فدي لوحدها تفيد أن الله واحد لا شريك له. ثم وحده لا شريك له جت زائدة للبيان للإجمال، لأن المعنى ده مجمل في لا إله إلا الله، فجاء منطوقا بين الصرف وحده لا شريك له. يبقى خد بالك، وحده لا شريك له موجودة لا إله إلا الله، لكن بدأ من باب إيه؟ من باب البيان، من باب البيان للمجمل، ومن باب التقرير تقريرا بعد تقرير، وحده لا شريك له. ودي قضية التوحيد ليه؟ عشان نفضي وحده. واحنا دايما بنقول وحكيت الكلام باستمرار واستمرار واستمرار بإذن الله، إن قضية الإيمان، قضية الإيمان لها طرفان، لها طرفين معنا، لها طرفين. الأول هو الإثبات، والثاني هو الإفراد. فكونك تقول الله رزاق ده إيه؟ إثبات، لكن لابد أن يكون هذا إيه؟ مع إفراد وحده. ولذلك في قوله حتى تؤمنوا، هذا الإثبات، تؤمنوا بالله هذا الإثبات، بعدين وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، مفهوم؟ فهنا يقول وحده لا شريك له، وحده وحده دي من التوحيد، كلمة التوحيد وعلم التوحيد دي من إيه؟ من كلمة وحده، قل هو الله أحد لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. طبعا هنا تقرير آخر إنه هو رسول، لكن أضاف عبده حتى لا يرفع في مقام لا يعني أعلى من حدوده، ولا ينزل عن مقامه. يعني قد يطريه البعض فيرفعه في مرتبة لا تنبغي إلا لله، كما فعل النصارى مع عيسى بن مريم عليه السلام، وكما فعل اليهود مع عزيز. فقال إيه؟ قالت اليهود عزيز من الله، كلا قالت النصارى المسيح من الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وشدد القرآن في هذا وبين لهم في أكثر من موضع هذه القضية التي ظل عندها أقوال، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله. وهذا من باب أمرين، من باب التشريف والضبط، من باب التشريف والضبط. أما التشريف فهو إضافة العبودية إليه سبحانه وتعالى هو المتكلم، وهي الهاء حادثه، وهذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم أن يذكر الله أحد خلقه واضح في مقام تمام مقام الغاية التي خلق لها ويذكره عن بيته، فيكون هذا أشرف مقام، لأن أشرف مقام للمخلوق الآدمي هو إيه؟ عبودية الله، هذه أشرف مقام للمخلوق الآدمي. ثم ضبط حتى لا يظن فيه الخلق أنه إيه؟ شريك لله أو ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو في الكلام قلنا أن نقول في سياق التقديم أو الخطبة في الحاجة أو في عبارات الجميع، وأن محمدا أو أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما التسييد فهذه مسألة يقول فيها الكلام، لكن باختصار عن ذلك فيها كلام، أن الأصل تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل تسييد النبي صلى الله عليه وسلم على ولد آدم جميعا، على ولد آدم جميعا، أنا سيد ولد آدم ولا فقط من حيث المقام الآدمي، فهو أسيد الآدميين، أسيد الآدميين يعني من كمل له المقام في الآدميين، فأكمل مقام آدمي هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم، أكمل مقام آدمي مش كده؟ ثم من حيث الرسالة فهو سيد المرسلين، وإن كنا نهينا عن التفضيل بين الأنبياء، يعني لا نقول نبينا خير من يوسف، ولا نقول نبينا خير من يوسف، ولا نقول نبينا خير من زيد أو عمرو، واضح؟ إنما نقول إيه؟ نقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، سيد ولد آدم من حيث الآدمية، وسيد المرسلين، خير الرسل، دون التفضيل بالإيه؟ رسول ورسول، يعني ما نقولش خير من فلان، لكن نقول إيه؟ خير الرسل، فوقعت الخيرية بعمومها، وقعت الخيرية بعمومها. هذا التسييد يصح أن تقوله في أي كلام، إلا في مواطن التعبد زي الصلاة والأذان، إلا في مواطن التعبد زي الصلاة والإيه؟ والأذان، التي تكون هذه الصيغة فيها ركن من أركان الإيمان. فمثلا التشهد، الصلاة على النبي على الصحيح أنها واجبة، واضح؟ الصلاة على النبي في التشهد الأخير على الصحيح أنها إيه؟ واجبة، وذهب بعضهم إلى أنها ركن من أركان التشهد، أركان التشهد مش أركان الصلاة، بل ذهب بعضهم إلى ركن من أركان الصلاة، واضح؟ فأبطلوا من إيه؟ أبطلوا ما من الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ليس هذا موضوعنا، لكن أن تفهم أن مواطن التعبد التي تكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان أو واجب من واجبات العبادة، لا يصح فيه أن تقول سيدنا، يعني ما فيش من تحت الأذان أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وتقول إيه؟ أنا من الذي أنا بحبه، إنما لأنه ما أتاكم رسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ولو كان خيرا لتبقون إليه، ما فعله الصحابة، وكانوا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك، بلا جدال. والثاني لما علمهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من خلال التشهد الذي علمهم إياه كما علمهم السورة من القرآن والتشهد، لم يأتي في أحد صيغة البتة أنه علمهم أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، فهذا لم يصح.